يدعو بني الإنسان للمسلك الصافي لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان فصفوا لها دمعان يا أيها الثقلان يا أيها الثقلان.
الحمد لله مكرمنا بتبيينه، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه وأمينه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، أما بعد، فإن من جملة ما أشار إليه الحق تبارك وتعالى من القصص ما كان من الصحب مع الصفا والمروة، فقد جاءنا في الصحيحين وغيرهما أن الأنصار كانوا أيام الجاهلية يهلون لمناه الصنم الطاغية، وكانوا من أهل لمناه يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة وكانوا يتركون ذلك، فلما جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سألوه هل علينا من حرج إذا نحن تطوفنا بين الصفا والمروة، فأنزل الله الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله أي معالم دينه، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعلمنا أن البداية لهذا الطواف بين الصفا والمروة كان مما حدث لهاجر أم إسماعيل، إذ تركهم النبي إبراهيم عند البيت المحرم قبل أن يجدد بناءه بأمر الله تبارك وتعالى، ولما سألوه لمن تتركنا في هذا الميدان وهذا الوادي فسكت، فقالت له الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب حيث شئت فوالله لن يضيعنا. فلما اشتد عطش الولد وكاد أن يموت من شدة العطش ولم تجد ماء حواليها، ذهبت إلى جبل الصفا فرقت عليه تنظر يمنة ويسرة هل من ماء، هل من حامل ماء، هل من يغيث بماء، فخرجت متوجهة نحو المروة، فلما كانت ببطن الوادي منخفض سترها فجرت حتى إذا ارتفعت مشت مشيها المعتاد حتى وصلت عند المروة والتفتت يمنة ويسرة تترقب ماء ومن يغيث بماء، ثم عادت مرة أخرى فلما كانت في بطن الوادي جرت، وهكذا حتى كملت 7 أشواط. لما صعدت على المروة سمعت صوتا وقد أمر الله جبريل أن ينزل، فقالت من هذا إن كان عندك شيء فأغث؟ فضرب برجله الأرض فنبعت زمزم، فخرجت نحو الماء تزمه وتضمه تخاف أن ينقص عليها وأن يتلاشى، وتقول زم 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 فسمي زمزم. زمزم ذاك الماء، وفي الخبر لو تركته لكان نهرا جاريا بمكة، ولكن بيان ما يكتنف طبيعة البشر من الحرص على شيء، وأن الحرص على شيء قد يسبب نقصه، فلو كانت تركته ولم تخشى لكان نهرا كبيرا جاريا بمكة وكان ماء نميرا، ولكن بسبب الحرص صار بيرا فصارت بير زمزم مباركة يجلب ماءها إلى مشارق الأرض ومغاربها ومستمرة على مدى هذه القرون، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى مكة أن يبعثوا إليه بقربتين من ماء زمزم، وبعثوا بالقربتين إلى المدينة فكانتا عنده، وكان إذا جاءه مريض أخرج من ماء زمزم فقرأ عليه وأعطاه إياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأبقى الله تعالى هذه الذكرى وصار في الهدي الكريم السعي بين الصفا والمروة، وقد سعى بين الصفا والمروة أنبياء أيضا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أثبت الجري بطن الوادي حيث جرت هاجر عليها رضوان الله تعالى، فكان بنفسه يطوف بين الصفا والمروة، فإذا استبطن الوادي جرى، وجريه كان على شكل مقاربة مع الخطى مع رفع من الأرض للقدمين واضح وهز للكتفين، وكان يلاحظ ذلك عليه حتى قال بعضهم فرأيت إزاره يدور لبدنه من شدة حركته صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من السنن في عند السعي بين الصفا والمروة للرجال. الجري في هذا والرمل في أثناء الطريق وهو المحل المعلوم بالأميال الخضر الآن. كانت هذه الذكرى ثابتة، وفيه أن شعائر ديننا مربوطة بذكريات لأرباب الصدق والإخلاص مع الله تعالى، لأن تذكرهم يثير حقائق الصدق والإخلاص فينا ويربطنا بحقائق الصفات التي فيهم. علم الله ذلك فرتب هذه التراتيب، وقد سمعناه يقول عن بيته الحرام إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في هاية بينت مقام إبراهيم، وربط الذكرى بإبراهيم حتى أنه لما أمره أن يؤذن للناس بالحج قال وأذن في الناس بالحج ياتوك، قال لإبراهيم ياتوك، فكأنه مقصود بالمجيء، ما قال ياتوا البيت قال ياتوك رجالا على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فكذلك بقيت هذه الذكرى، فكان الصفا والمروة الجبلان المباركان شعيرتان من شعائر الله تبارك وتعالى، أي من معالم دينه، وكل ما كان معلما من معالم الدين مرتبط بالدين فهو شعيرة من شعائر الله جل جلاله. ويذكر أهل العلم أعظم الشعائر في 5 شعائر: محمد رسول الله، والقرآن المنزل عليه، والكعبة المشرفة، والصلوات الخمس، ورمضان. فهذه أعظم الشعائر لله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأثبت الله أن جبل الصفا وجبل المروة من شعائره، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي بل له الأجر، وذلك لازم من واجبات أو أركان الحج والعمرة. ولقد قال عروة لسيدة عائشة رضي الله عنها أني أرى إذا اعتمرت فتركت الطواف بين الصفا والمروة ألا شيء عليه، قالت ماذا؟ قال لي قول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قالت ليس ذاك، لو كان كما قلت وكما ظننت لكان لي فليس عليه جناح ألا يطوف بهما، أما فليس عليه أن يطوف، لأن الأنصار كان الأوس والخزرج يهلون لمنى وكانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، فسألوا رسول الله فأنزل الله الآية وأخبرهم أن لا حرج ولا شيء عليهم، بل ذلك مطلوب منهم وهم ماجرون عليه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، بل لا يكمل حجه ولا عمرته حتى يتطوف بينهما. والمشي من الصفا إلى المروة سعي، والعود من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا حتى يكمل 7 عند المروة، لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المضمار: ابدأوا بما بدأ الله به. بعد أن استبينوه وبين لهم الحكمة في السعي بين الصفا والمروة قالوا بأيهما أنا بدأ، فليبدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة بدأ بالصفا، فابدأوا بما بدأ الله به. في أن يلاحظ الإنسان في أعماله ما وافق كلام الحق وكلام رسوله، فيفهم الإشارة في الترتيب، في التقديم، في التأخير. ولهذا كان قوله ابدأوا بما بدأ الله به حجة عند الفقهاء في كل أمر يحتاج فيه إلى الترتيب. فذكر فمث في فالذين أوجبوا الترتيب في الوضوء مثلا، وهم جمهور فقهاء الأمة، قالوا لقول النبي ابدأوا بما بدأ الله به، فلم يخص ذلك بالصفا والمروة، لكن الله لما ذكر لنا الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافقكم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فرتبها فقال ابدأوا بما، فحديث ابدأوا بما بدأ الله به يقتضي هذا الترتيب الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في هذا الحديث الكريم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا، من تقرب إلى الله بالخير فإن الله شاكر جل جلاله، يشكر سعي كل من صدق معه وكل من أقبل عليه، هو المشكور ومع ذلك هو يشكر عباده وشكر له جل جلاله. ولكن لعظمة جوده وكرمه سار بعزته وجلاله يشكر العبد الذي وفقه للخير فاستمسك بالهدى، هو يشكره سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا من قبل من؟ من ذا الذي أي لجنة ستشكره، أي جماعة ستشكره، أي دولة ستشكره؟ الأمر أكبر من ذلك كله، يكون مشكورا عند رب العرش، عند رب الأرض والسماء، عند رب كل شيء ومليكه جل جلاله وتعالى في علاه. فلنعلم فوائد التقرب إلى الله تبارك وتعالى وما نتحصل عليه من قبل هذا الإله، فإننا لا نقدر أن نتاجر مع أحد كما نتاجر مع الواحد الأحد، فإن الربح عنده عظيم لا حد له، دائم لا انقضاء له، جزيل لا حصر له. وهو الذي يقول في حديث القدسي أعددت لعباد الصالحين، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهو القائل في حديث القدسي من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا اقتربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فما ألطفه وما أكرمه من رب رحيم كريم رؤوف متفضل منان جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا عظمنا شعائره عظمنا نحن، صرنا عظمنا نحن برضاه عنا جل جلاله. بل تعظيم الشعائر له اتصال بحقيقة حلول التقوى في القلب، كما نقرأ في الآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. فعلمنا أن الشعائر قد تكون جمادات من غير شك، الكعبة من عظمها والصفا والمروة منها بالنص، والبدنة قد تكون حيوانات، قال والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، فكل بدنة وكل جمل أهدي إلى الحرم لأجل أن يذبح هناك تقربا إلى الله صار شعيرة من شعائر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يأتي تعظيم الشعائر بأمر الله جل جلاله، حقيقته تعظيم لله الآمر بتعظيم هذه الشعائر سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فرابطة تعظيم الشعائر بحلول التقوى في القلب رابطة وثيقة. والمعنى أن من خلا قلبه عن حقيقة التقوى هو الذي يتهاون بالشعائر، هو الذي لا يعرف للشعائر حرمة ولا مكانة. ولذا اختلف الناس في درجاتهم في الإيمان بما يستقر في قلوبهم من تعظيم شعائر الله، وتجد صاحب الإيمان الأقوى الأكبر الأعظم حاله عند دخول المسجد يختلف عن حال الغافل الجاهل، لأنه معظم للشعائر، ما يدخل المسجد وهو يضحك ولا وهو يسهو ولا يكون غافل بأي رجل يدخل إلى المسجد ويقرأ الأذكار. وكان بعض الصالحين يقف على باب المسجد ينتظر دخول أحد من المسلمين يدخل وراه يقول ما لك؟ يقول بيت ربي، وأول ما أدخل فيه ينظر إلى قلبي، وأنا أستحي من ربي فينظر إلى قلب واحد المؤمنين قبلي فأدخل أنا معه يكون أحسن. فيدخل المسجد معظم للشعائر، فهذا انتفاعه بالمسجد أعظم، ونصيبه من الرحمة التي تنزل في المسجد أكبر لأنه أعظم. بل جميع شعائر الله ككتابه العزيز على قدر تعظيمنا لها نفوز بنورها وسرها وبركاتها وخيرها وكنوزها وما فيها مما خبأ الله تعالى من الخيرات الكثيرات والبركات الكبيرات. وكلما زاد التعظيم زادت الاستفادة من خيراتها وكنوزها، وكلما نقص التعظيم نقص حظ المؤمن من هذا العطاء ومن هذا الخير ومما خبأ الله في الشعائر من التعظيم. ولذا وجدنا انتفاع الأمة بنبيها أعظمه كان عند الرعيل الأول الصحب الأكرمون، فمن تفع أحد برسول الله كما انتفع به الصحب. ولكن ما الحال كما لاحظ هذا في لحظات عروة بن مسعود الثقفي وكان كافرا، في لحظات برز له الحال واضحا، جاء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدخول إلى مكة في أيام الحديبية، رقب القوم ورجع قال ليكم نصيحتي أن تصطلحوا مع الرجل فإني رأيت معه قوم لا يسلمون، والله لقد وفدت على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى النجاش في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، أو كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل ذلك لمحه في ساعة وقفها ورأى النبي والصحابة فيها، فما كان أحد يعظم أحد كما يعظم الصحابة محمدا، فما استفاد من محمد أحدا كما استفاد الصحابة رضي الله عنهم، واعتلت بذلك رتبتهم. وعلى قدر التعظيم لشعائر الله نحوز خيرها وبركتها ونتحقق بتقوى القلوب، والقلوب محل نظر الله جل جلاله وتعالى في علاه. زاد الله الصفا والمروة البيت العتيق شرفا وتكريما وتعظيما وبرا ومهابة، إنه أكرم الأكرمين وجعلنا من أهل تقوى القلوب، الحمد لله رب العالمين.
لقصص القرآن ترياقها الشافي، تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي. لقصص القرآن ترياقها الشافي، تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي. قد قصها الرحمن في محكم التبيان، ليثبت الإيمان وننهج الإحسان، فصغوا لها دمعان. يا أيها الثقلان، يا أيها الثقلان.